أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في نظرية تجرب الأعمال وتجسيم الأعمال وتمثل الصور، قلنا أن هناك في البين يوجد عندنا تفسيران. التفسير الأول للنظرية العينية قد مضى الحديث فيها، ويقع الكلام في التفسير الثاني لهذه النظرية، وبالتالي للتغلب عن الإشكالات المسجلة على هذه النظرية. وكما بينت سلفا أن الحديث سيكون في نقاط: أولا، المبدأ التصوري لهذه النظرية، فهي ليست نظرية الاعتبار الذي ذهب إليها مشهور المتكلمين، ولا نظرية السببية التي قال بها بعض الفلاسفة، بل هي النظرية العينية التكوينية. وبعد التعرض إلى المبادئ والدخول في الأقوال بهذه المسألة وما يمكن أن يستدل له من أدلة أو لها من أدلة، قع بعد ذلك جملة من التساؤلات وكيفية الجواب عن هذه التساؤلات. هذا هو منهج حديثنا. التفسير الثاني مبتني على أن النفس تتكامل، وأن العذاب في الحقيقة هو عذاب نفسي وعذاب روحي. هذه النظرية لا تريد أن تفترض أن فعل الصلاة يكتسب النورانية وفعل الغيبة يكتسب النارية، إنما هذه النظرية مد نظرها إلى أن النفس، وهي قد تبتني على جملة من المقدمات لتصوير هذه النظرية. المقدمة الأولى أن النفس على التحقيق، كما ذكر في علم النفس الفلسفي، أن النفس وجود مجرد وليس بالوجود المادي، وهذا نعتبره أصلا موضوعيا ذكر في محله. لسنا في صدد إثبات تجرد النفس وما هي الأدلة على تجرد النفس، لكن بعنوان أصل موضوعي أن النفس تتجرد وأن النفس مجرد، كما بعنوان أصل موضوعي أن الوجودات المجردة لا تمسها يد الفناء، وإنما تمسها يد الانتقالات. النفس لا تفنى، عليكم السلام ورحمة الله. فعلى القول بفناء المادة، إلا أن النفس آبي عن الفناء. هذا من أصل موضوعي. قد بعض يخالف يقول لا، أنا ما أثبت أن كل شيء يفنى بما في ذلك النفس، وأن النفس أيضا تتجه من الوجود إلى العدم. الفناء بمعنى الاتجاه من الوجود إلى العدم. نحن نريد أن ندعي أن النفس نحو وجود آب عن الفناء والانعدام لخصوصية التجرد، وأن التجرد يمتنع الوجود المجرد عن الفناء. هذه النقطة رقم اثنين، هذا الأصل الموضوعي. أكرر حديثي في أصول موضوعية لأجل فهم مبدأ التصوري للنظرية. الأمر الثالث أن هناك علاقة وطيدة من الطرفين بين النفس وبين الواقع الخارجي. النفس تتأثر بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي يتأثر بالنفس. سألما يسمع اليوم في الخبر، فإن الخبر هو عبارة عن مقولة أصوات وألفاظ ومقولة معاني، لكنه عندما يسمع في الخبر ويتفاجأ بخبر أن نفسه تنقبض أو تنشرح. فانشراح النفس وانقباض النفس يتأثر بالخارج، وهكذا إذا النفس اضطربت حالات الإنسان الخارجية المرضية تتبدل، يصير عند احمرار بالوجه، يصير عند ارتعاش، يصير عند انهيار بدني. فنحن نرى أن هنا توجد علاقة بين النفس والواقع، مقولة اللفظ تؤثر على النفس والنفس تؤثر على الواقع البدني وتغير الواقع البدني. هذه أهم قضية رقم ثلاثة. هذا دليل هذه هم الوجدان، فإن الوجدان يشهد إلى مثل هذه العلاقة. النقطة الرابعة وهي النقطة الجوهرية، هذه النقطة الرابعة هي نقطة في غاية الأهمية. العذاب الروحي والأنس الروحي، العذاب النفسي والأنس النفسي في الحقيقة لا يرتبط، وهو شأن من شؤونات النفس، العذاب النفسي لا يرتبط بالخارج ارتباطا مباشريا، لأنه ما هو في الخارج وعاؤه الخارج، وما هو في الذهن وعاؤه الذهن. إذن العملية كيف تتحقق؟ العملية تتحقق عن طريق ما ذكر في محله من أن المعلوم على قسمين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، وأعني بالمعلوم بالذات الصور الذهنية، والمعلوم بالعراق الوجود الخارجي. وأن النفس تتفاعل مع المعلوم بالذات وليس تتفاعل مع المعلوم بالعراق. الآن النفس إذا تعلم بوجود الماء تعطش وتتحرك وتبطي إعازاتها على الجهات الأجهزة الأخرى والقوى الأخرى في الحركة. أما إذا النفس لم تكن عالمة بوجود الماء، هل تقوم بدور الحاكمية والصدارة؟ لا، ليش؟ لأن الذي يرتبط مع النفس الصور الذهنية وليس المرتبط مع النفس ماذا؟ الواقع الخارجي. من هنا اشتهرت هذه الكلمة في كلماتهم من أن الصور الذهنية هي علل تامة للنفس، وأن الواقع الخارجي هو شنو؟ معد لآثار النفس. فآثار مثلا واحد يقول لي يا بأرد أنطيك مبلغ من المال، أو أنطيك كتاب معنوي، أو أدلك على أمر فيه صلاحك وخيرك، نفس المشروع الخارجي والمال الخارجي لا يحقق الأنس للنفس، وإنما الذي يحقق الأنس للنفس ماذا؟ تلك الصورة الذهنية. فارتباط النفس ارتباط مع الصورة الذهنية، وأما الواقع الخارجي ما هو إلا معد للصورة النفسية. لذا قلت أن الواقع الخارجي المعلوم بالعراض دوره دور المعد للآثار النفسية، وأن الصور الذهنية دورها دور ماذا؟ دورها دور العلة. هذه مقدمة واضحة. مقدمة أخرى، كما أن الذهن البشري يملك، اسمع لهذه المقدمة، هم مقدمة مهمة وإحنا بدينا نقترب إلى الهدف. كما أن الذهن له قابلية خلق الصور الحسية له قابلية أيضا لخلق الصور الخيالية، وإن المائز بين الصورة الحسية والصورة الخيالية أن الصورة الحسية هي عبارة، معنى الصورة الحسية شنو؟ أنا لما فاتح عيني أشوف إلى زيد، الآن أشوف هذا الماء، أنا فاتح عيني أشوف الماء الآن ده تنخلق في ذهني صورة مائية في النفس، قمضت الآن، بعدما أغمض عيني لا زالت تبقى الصورة شنو؟ محفوظة، لا تزول تلك الصورة ولا تضمحل تلك الصورة. فكما أملك صورة حسية أملك صورة خيالية، وأن الفارق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية أن الصورة الحسية متقومة بالاتصال بالخارج، والصورة الخيالية غير متقومة بالاتصال بالخارج. هذا الفارق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية. وكما أن الصورة الحسية قلنا علة تامة للآثار، آثار النفس، كذلك الصور الخيالية علة تامة لآثار النفس. فالنفس تتأثر بالصور الحسية والنفس تتأثر بالصور الخيالية. وليس إذا شوفون إنسان لما الآن يتصور فالمادة غذائية كالحامض مثلا، نشوف تصير إفرازات، هذه الإفرازات وليدة ماذا؟ وليدة تنقلات. القوى الخيالية تؤثر على النفس، النفس تؤثر على ماذا؟ على الغدد، على الغدد اللعابية، حتى أن تبدأ عملية الإفراز. فعملية الإفراز لو واحد يقول شلون أنا لما أصور الآن شيء حامض أو أصور شيء حلو أو أصور أي شيء من القوى الذائقة، عندما أتصورها مو عندما أنظر إليها، عندنا مشاهدة، إذا مشاهدة حسية وهو أنظر إلى الشيء الخارجي فتنشئ عندي صور حسية، لأن الصور الحسية عند الاتصال مع الخارج. لكن لما أغمض عيني وأبدأ في الخيال فإن الخيال أيضا يؤثر في على النفس وعلى آثار النفس، بل والنفس تأخذ دورها في ماذا؟ في خلق هذه الغدد اللعابية وإفرازاتنا اللعابية، أليس كذلك؟ هنا انتبهوا، وبه رح يتضح فارق بين هذه النظرية والنظرية الغابرة. الصور الخيالية هي على قسمين. القسم الأول، هذه مقدمة مهمة، الصور الخيالية على قسمين، قسم نسميها بصورة الحال وقسم آخر نسميها بصورة الملكة. ما الفرق بين صورة الحال وبين صورة الملكة؟ صورة الحال الخيالية هي عبارة عن حضور لكن ليس حضورا دائميا مؤبدا مستقرا، لأنها قضية تعتري النفس لا أنها تكون مقومة للنفس. الصور الخيالية الحالية مثل إيش؟ أنا افترض في مرة من المرات أشوف المشهد معين ثم أتصور هذا المشهد المعين، بعد ما أتصور هذا المشهد المعين متى ما فعلت القوى الخيالية النفس تأخذ مأخذها وتبدي إفرازاته، تبدي عملية البهجة لدى النفس، النفس تبتهج. لكن شلون تبتهج؟ الآن قاعد أتصور وأنا في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، صورة خيالية. ليه صورة خيالية؟ لأن أنا ما متصل اتصال مباشر الآن بالمشهد الحسيني، لكن نفسي الآن هذا المرحوم الشيخ مرتضى الحائري ابن المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، وهو عالم فقيه بارع ابن مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. أحيانا كان يلقى المنبر ونحن عاصرناه، كان يلقى المنبر في مناسبة من المناسبات نراه يتصور صور من المشاهد الكريمة، المشهد الضوئي نراه نفسه تتبدد وأحواله تتغير، ثم يبدأ بعد هذا تغير النفس وتغير الأحوال يبدأ بمأخذ خارجي، ينزل من الدرس رأسا من دون أن أي سابقة إنذار وإقبال يتوجه إلى زيارة الإمام الرضا. هذه شدة الأنس. طبعا سأبين أكو في القضية راح أبينها بس أنت افتوني. فلما اليوم أنا أتصور بالصورة الخيالية المشهد الحسيني، النفس تبتهج بهذه الصورة. كل واحد من عندكم خلي يغمض ويتصور المشهد الحسيني وأروقة الإمام الحسين، نرى أنه نفسه تبتدأ بعملية الابتهاج ويبتدأ عملية الشوق وعملية الرغبة وعملية السعي في الوصول إلى ذلك المكان الكريم والمشهد. هذه إذا كانت الصور الخيالية صور حالية. الصور الحالية يعني شنو؟ يعني ما متأصلة مع النفس تماما، إلا أنه هناك صور خيالية تتأصل مع النفس بسبب قانون الملكة. النفس أحيانا مع بعض الصفات والأفعال تعيش حالة ماذا؟ حالة الملكة بسبب المواظبة المستمرة والعمل الدؤوب والعمل المستمر، فإن النفس بلحاظ هذه الصور الخيالية تكون تلك الصور الخيالية عندها شنو؟ تكون صور ملكة وليس صور أحوال، صور ثبات وليس صور زوال، صور تأصيل وليس صور غير مؤصلة، صور مؤصلة تتأصل تلك الصور في النفس، كما لو كان الإنسان يكون مجبول على الخير وعمل الخير، أو مجبول على حبه لأهل البيت. الناس يتفاوتون في حبهم لأهل البيت بسبب أن الصور الخيالية الحاضرة عندهم هي صور أحوال أو صور ملكات. من يحب أهل البيت ويعشق الصور لأهل البيت بعشق ملكي لا بعشق حالي، فإن العشق الملكي يستدعي عدم انفصال تلك الصور الخيالية عن ماذا؟ عن النفس، والنفس تعيش مستمرا ودائما تعيش عملية الارتباط مع المشاهد المشرفة أو مع أئمة الهدى. دائما تشوف أكون في داخل نفسه شعلة تعشق أهل البيت. هذا من أين نشأت هذه الشعلة التي تعشق أهل البيت؟ يعني قد واحدة طبعا بعضها أمور لابد إنسان يعيش بروحة الوجدانية، سنختلف متعلقات العشق، لكن هناك عشق. طبعا قد يكون قد واحد وهو رجل صالح يعشق المشاهد الصالحة، وأما إذا لا استجير بالله إنسان اعتاد على الربيلة وصارت الربيلة ملكة له ولا تفارق نفسه تلك الربيلة، وصور الخيالية لتلك الربيلة تبقى مؤصلة في نفسه. تلك الصور كان عندنا شخص طلبة، أنا أقول هذا من طلاب العلوم الدينية، وكان ذا مقام علمي في إيران، دزوا سفير لإحدى بلدان العالم. عندما لا يكون هناك تهديد للنفس هذا أمر طلب، يعني لا يتخلف في حق أحد، لا يتخلف في حق أحد. عندما لا يكون الإنسان في يعد نفسه برنامج التهديد وترويض النفس وتسكية النفس، وإنما يترك النفس أن أن تلعب وأن تقدر ما تشتهي. هو ينقل يقول سيدنا أنا صرت السفير في دولة من الدول وبدأت شيء فشيء أخترت الرذيلة. رجل دين أقول مو ده أقول شخص آخر. قلت بدأت شيء فشيء أخترت. بدأت الصورة الخيالية عندي أن تلتذ مع الحرام أكثر مما تلتذ مع الحلال. وكل ما كنت هذا أصلا لما تجي صورة حلال لا ألتذ. لما تأتي صورة حرام ألتذ. كانت تعرض علي النساء عن حلال ما كنت أنتخب طريق الحلال. أصلا لأنه لا أعيش اللذة. اللذة أنالها عندما أقترف الحرام. وبدأت هذه الصورة الخيالية تنتقل من الحال إلى ماذا؟ إلى الملكة. وبدأت أنها تكون جزءا لا ينفك من نفس الإنسان. إذا كان الأمر كذلك حينئذ راح نحن ونقول في كيفية تفسير المعادن الروحاني التجسيمي، نظرية العينية، نظرية العذاب الروحاني، ونظرية ماذا؟ أن تلك الصور الخيالية للنفس الذي تأصلت في الناس تلك الصور هي العذاب الأول الذي تلاحق الإنسان في ذلك العالم. طبعا هذا العالم النفس بسبب تعشقها مع البدن قواها الحاكمة قوى ضعيفة، وكلما تجردت النفس عن القوى الحسية كلما كانت حاكميتها وخالقيتها بنحو أقوى. إذا يقولون تجرد النفس موجب لأقوائية الحاكمية، فكلما تجردت النفس كما في العوالم الأخرى فإن النفس سوف تتجرد، وأن تلك الصور الخيالية هي شأن من شؤونات النفس وليس شأنا زواليا وإنما شأنا بقائيا. فالنفس في عالم القيامة شاءت أم أبت هي تستذكر صور الخير وهي تستذكر صور الشر. تلزم النفس، شايفين واحد لما يعيش بعض المنامات احنا نسميها منامات مزعجة، اكو مرض الان فيسيولوجي معروف المرض النوم المزعج، بعض الناس يبتلى بهذا المرض ما يقدر ينام الا بالجنو المنام المزعج. تلك الصور المزعجة لا يمكن ان تنفصل عن النفس. اي ما نشربه من حرام، ما نأكله من حرام، ما ننظر إليه من حرام، ما نسمع إليه من حرام وغير ذلك، كل هذا تلك صور خيالية إذا انتقلت إلى مرحلة. طبعا إذا بقت بالحال يمكن زوالها، ورح نجي نقول التوبة شنو دورها، دور التوبة شنو؟ تلك الصور القبيحة التوبة شنو تسويها؟ غسيل النفس من لحاظ تلك الصور. لكن فيما لو كانت تلك الصور صور أحوالية ليس صور الملكات. أما إذا كانت تلك الصور صور ملكات التوبة لا تنفع، التوبة لا تنفع حينئذ لأنها صارت جزءا منه. وعليه تلك الصور هي الذي ستكون المؤرق الأول لدى الإنسان. طبعا بعد عندي بس فقرة واحدة، قد قائد أن يقول أنت بهذه النظرية اتجهت إلى المعاد الروحاني وأنكرت المعاد الجسماني. أكو قضية أخيرة حتى أأمن أن قضية النار الأخروية هي عبارة عن صور خيالية تؤرق النفس وبعد، وأن هذه الصور الخيالية سوف تكون موجبة إلى تحقق أشياء خارجية. مثل إيش؟ هذا نظري، هذا أتركه إلى غد أنه يحتاج إلى مقدمة، والحمد لله رب العالمين.